اهلا بكم مستمعينا وفي كل الاسئله. نذهب الى السؤال الاول الاساسي بالنسبه لنا في هذه الحلقه، هل نحن بحاجه الى وزاره لتطوير التعليم في السلطنة؟ وكما ذكرت قبل الفاصل انه وزارة مختصة بتطوير التعليم في السلطنة. هذا السؤال طرح الاستاذ مرتضى بن حسن بن علي عبر مجموعة من المقالات. يشرفنا ان يكون معنا عبر الهاتف الان الاستاذ مرتضى. مساء الخير استاذ مرتضى.
اهلا وسهلا مساء الدور.
حياك الله. وخلني اروح مباشرة للسؤال طرحته انت، وخلني أبدأ، ليش طرحت هذا السؤال؟ ليش طرحت هل نحن بحاجة إلى وزارة لتطوير التعليم؟
هي الحقيقة لأسباب عديدة شرحتها في مقالاتي. هي مشكلات التعليم الحقيقة أصبحت معقدة ومتراكمة، وفي ظني أن وزارة التربية والتعليم عليها أن تركز كوزارة تنفيذية على أشغالها الرئيسية، وأن تكون هناك جهة أخرى تقوم بعملية التخطيط ومستعينة بأحسن الكفاءات المصرية والأجنبية. ويبدو لي من التجارب السابقة أن الوزارة كانت تعاني من قصور كبير في الرؤية الشاملة للتعليم الحديث بسبب عوامل شتى، منها التنظيمية منها الإدارية، أو يمكن أن بعض الإدارات في الوزارة لم تكن مدركة لعمق المشاكل التعليمية وماذا يجري في العالم، أو كانت تواجه ضغوطات عديدة سواء داخلية من داخل الوزارة أو خارجية. هذا لا يعني أنه لم تجري في السابق من نقاشات جيدة، جرت الحقيقة نقاشات جيدة من خلال طرح أسئلة عديدة جوهرية حول ضرورة تطوير التعليم، ولكن المناقشات في اعتقادي لم تتناول تشخيص الدقيق لمواطن الخلل وتحديد أسباب تأثر مشاريع التطوير اللي منذ الثمانينات نحن نتكلم عنها. وبسبب ذلك كانت الوزارة تواجه مشاكل عديدة، كانت تواجه صعوبات في تنفيذ القرارات والتوصيات التي كانت تصدر منها نفسها. ممكن الإطارات الضرورية لم تكن متوفرة للتنفيذ، أو أن الآليات اللازمة لم تكن كافية، أو أن التفكير كان يتم من داخل الصندوق بدل التفكير بخارج الصندوق بشكل إبداعي. ممكن أيضا الوزارة أصبح حجمها كبيرا جدا، وكانت ربما تلاقي صعوبات للتوفيق بين القيام بالأعمال الإدارية اليومية والتنفيذية من جهة أخرى، وبين القيام بالأعمال التطويرية والبحثية من جهة ثالثة. لكل هذه الأسباب والأسباب عديدة شرحتها، في اعتقادي بأنه أصبح في اعتقادي ضروريا وزارة غير تنفيذية تقوم بالعمل البحثي والتطبيقي، والوزارة التربية والتعليم تتحول إلى وزارة تنفيذية.
تنفيذية. طيب أستاذ مرتضى، يعني أيضا السؤال يطرح أنه هناك مجلس معني بالتعليم يفترض من مهامه هو التخطيط.
صحيح هذا، ولكن يعني تحتاج في اعتقادي إلى وزارة اللي تقوم 24 ساعة وتكون يعني خاضعة لمجلس تطوير التعليم اللي موجود. مجلس تطوير التعليم طبعا يقوم مشكورا بأعمال كثيرة، لكن الأشخاص الموجودين هم يجتمعون 3-4-5 مرات في السنة، بينما العملية تحتاج إلى عمل يومي دؤوب لإيجاد يعني أشياء كثيرة، مقررات التعليم، كيف يكون المدرس، كيف يكون الطالب، كيف يتقرر، ماذا يجب أن يتعرض عليه الطالب. مشكلات التعليم حقيقة معقدة جدا، ونحن تخلفنا كثيرا عن هذا الشيء، وبالتالي علينا الآن بالاستراحة في كل النواحي للوصول
يعني أنت حديثك عن أهمية وجود وزارة مختصة فقط لتطوير التعليم أيضا تنبع من أهمية أنه يجب أن نسرع في المسألة على اعتبار أنه تأخرنا. طيب أنت أشرت إلى أنه في دراسات كانت ربما موجودة لكن تحتاج إلى مواكبة التغيرات يمكن السريعة، وهذه الدراسات هل خلاص انه نحن حتى هذه الدراسات التي تمت لم نعود بحاجة اليها ويجب ان ننظر من اول وجديد في حتى لو كانت هذه الوزارة قادمة حتى دراساتها يجب أن تبدأ من أول وجديد؟
لا، أنا أعتقد بعض المشاكل واضحة، ما فقط الدراسات التي قامت فيها وزارة التربية والتعليم، وإنما هناك كم هائل من الدراسات التي قام فيها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، جامعة قيصر، منظمات دولية عديدة موجودة فيها. أساس المشاكل الثلاثة التي تناولت معظم الدراسات اللي أعتقد يجب أن نتناولها بشكل جذري هي أربعة أساسا: المقررات المدرسية، ماذا نعلم الطالب؟ الشيء الثاني نوعية المعلم، المعلم في النظام المدرسي العالمي في الدول ذات الأنظمة التعليم الراقية مستويات تماما مختلفة عن المستويات التي نحن ربنا المدرس عليها. في الدول الأخرى المدرس يأخذون المدرس من أحسن 95% من الطلبة الذين حصلوا على درجات في البلاد العام، وما فقط تكون بذلك وإنما تكون هناك لجنة متخصصة لإجراء مقابلات شخصية مع كل شخص يريد أن يدخل إلى كليات الإعداد المعلمين، وتكون الدراسة فيها بين 5 سنوات إلى 7 سنوات حسب المرحلة الدراسية الروضة والابتدائية والثانوية، ويحصلون على أحسن الرواتب مثل الطبيب والمهندس بحيث يكون المدرس أيضا مكتفيا ماديا في هذا الموضوع، ويتعلمون يتعرضون إلى دروس في علمي النفس والاجتماع، لأنه هذا المدرس عليه أن يتعامل مع الطفل الصغير ولا بد أن يعرف كيفية التعامل عن طريق تعلمه لدروس علم النفس وعلم الاجتماع، وأيضا البيئة المدرسية وأيضا الإدارة المدرسية في النظام الجديد. يعني لا يمكن المدير أن يأتي من يشترط أن يكون من النظام التعليمي فقط، الإدارة لها سنونها تختلف عن سنون المدرس، لا بد أن يكون مثلا متخرجا من كلية الإدارة وله باع طويل في العمليات الإدارية، وتعطى له حق إدارة المدرسة، يعني إدارة العملية التعليمية تنتقل من وزارة التربية والتعليم إلى المدرسة نفسها، ويتم تعيين المدير من أحسن الكفاءات الموجودة، وهو يعطى له الحق في تعيين المدرسين أو قسمهم أو توقيفهم أو ترقيتهم إلى آخره، حتى بالفعل ويكون هناك تنافس نفسه بين المدارس المختلفة. هذا من الأشياء التي النظام التعليم الحديث بيقوم عليها،
أن تكون في تنافس بين المدارس المختلفة. أنت ذكرت أيضا نقطة يعني اللي ذكرتها أنت قبل شوية، اللي هي مسألة أنه تكون مدة دراسة المدرس أو المعلم بين 4 سنوات و7 سنوات. هل هذا النظام مطبق في مكان ما؟
عموما يعني في دول اللي نأخذ فنلندا وسنغافورة مدة الدراسة جدا أطول من مدة الدراسة التي نحن نقوم فيها الآن، ونوعية الطلبة الذين يذهبون ليصبحوا معلمي المستقبل ما يأخذون من المعدلات المتدنية، فإنما هؤلاء فائضين عن الحاجة عن الأشياء الأخرى، فنعطيهم أخطر مهنة وهي مهنة التعليم، مهنة إعداد الجيل الجديد، ويأخذون أحسن الطلبة الموجودين ويعطون بعد ذلك، لأنه سنوات الدراسة تكون طويلة جدا، وحتى يتمكنون ماديا يحصلون على أحسن الرواتب الممكنة مثل الطبيب المهندس، يعني تمثيل مهنة التعليم.
طيب الآن لو تم الحديث عن مسألة أنه يا جماعة الخير هذه الكليات يجب أن يعني تعاد صياغتها، تعاد مناهجها، تعاد كل ما فيها، فهنا يأتي يعني أو بدأت يعني أفهم بالضبط ليش دعوتك إلى يجب أن تكون هناك وزارة مختصة بمسألة تطوير التعليم. لكن خلنا نتكلم أيضا عن ثقافة عامة أو ثقافة مثلا مجتمع، حتى لو أتت وزارة التطوير إلا التعليم، هل يمكن من اليوم أنه نتقبل أنه يعني يجب أن تتم المقابلات الشخصية في كل ما يتعلق لوجود مثلا مدير للمدرسة، يجب أن تكون هناك منافسة بين المدارس، ويجب أن تعطى هناك أيضا نوع من نقدر نقول الإدارة الذاتية لهذه المدارس. هل نحن كمجتمع رح نتقبل هذه المسألة؟
هي لو تأخذ عبر التاريخ الأفراد والمجتمعات دائما هذا الشيء ميل طبيعي عند الإنسان موجود أن يحاول أن يقاوم التغيير، سواء كان هذا التغيير لمصلحته أو ضد مصلحته. الإنسان عندما يدخل عليه جسم غريب رأسا يقاوم، ويبدأ الجسم بإفراز إنزيمات الرفض حتى إذا كان هذا الشيء مفيدا. مثلا في البداية عندما كان يتم نقل عمليات نقل القلب ولو كان مفيدا للإنسان، لكن الجسم كان يتصور بأنه هذا جسم غريب عليه فكان يقاومه. لكن الحل ليس للاستسلام لهذا الوضع، الحل هو في كيفية إيجاد أنزيمات أخرى التي تجعل مقاومة الجسم يعني محاولة المقاومة التغيير وتقبل الجسم تكون أضعف، وبالتالي الآن الجسم يتقبل الأجزاء الجديدة لأنه مفيدة له. في قضايا التقاليد وفي الثقافات وفي هذه الأشياء هي نفس القضايا، المجتمع يرفض هذا الشيء بداية، لكن عندما يبدأ يشعر بأنه هذه القضية مفيدة له يبدأ يتغير. لنأخذ نحن حالتنا في سنة 70 والآن في 2016، الإنجازات الكبرى التي صارت في عمان في البداية في سنة 70 71 72 73 كنا نرفض أي تغيير، لكن الآن بدأنا نقبل هذا التغيير. ممكن مرات لا نعترض أنه صارت هناك تغييرات كبيرة في ثقافتنا، لكن أصبحت هناك تغييرات كبيرة في ثقافتنا. ممكن الشخص الآخر اللي لاحظنا في سنة 70 ويرجع الآن يلاحظنا في 2016 ممكن أن يرى هذه التغييرات.
أستاذ مرتضى، يعني أنت ذكرت شيء اللي هو متعلق بأنه جعل التعليم الأطفال من عمر 3 سنوات جزء أساسي من التعليم العام، وذلك عن طريق توفير رياض الأطفال لكل طفل في منطقته في جميع أنحاء عمان. يعني ما تحس أو أنه في رأي أيضا يقول لك أنه 3 سنوات وجعلوا شبه إلزامي أو إلزامي في نوع أيضا من المبالغة، أو أنه لسه نحن ما وصلنا هذه المرحلة، وأيضا في مكلف أيضا إذا كانت على كثير من الأسر وعلى أيضا الدولة؟
لا أولا بالنسبة للأسر، يعني أنا أقول جزء من التعليم الأساسي معنى ذلك يكون جزء من واجبات التربية والتعليم، فهذا المفروض لا يكلف الأسر كثيرا. أما قضية بأنه الأمر صغير بدأ 3 سنوات يكون 4 سنوات، لكن نحن دائما نقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر. من هناك المبادئ الأساسية للحياة ولو بسيطة يتعلمه الطفل هناك في المدرسة، فعندما هو يبدأ المرحلة الابتدائية طبعا يكون هناك شخصا مختلفا مما لم يدخل إلى الفوضى، وكثير من الأشياء الأساسية في الحياة بدأ يتعلمها. وبعد ذلك عندما توصل مرحلة الثانوية وهي المرحلة المهمة الرئيسية التي يجب أن تنصب عليها التغييرات، كيف في تلك المرحلة أنت تخطط لإنسان قادرا أن يفكر، قادرا أن ينتقد، قادرا أن يتغير ليواجه الحياة، يعني مشاكل الحياة المتغيرة. المشاكل نراها الآن كبيرة بكرة قد تكون صغيرة، والمشاكل الكبيرة صغيرة الآن ممكن راح تنعدم وتأتي مشاكل جديدة. فكل ما الإنسان كان مهيئا لمقابلة التغيير قدرته على تجاوز هذه المرحلة ستكون أبسط، وتكون قدرته على يعني أن يأتي ماذا يجري في العالم من تغييرات سوف تكون أسهل.
أستاذ مرتضى، بس أنا قبل ما أختم معاك أنت طرحت أيضا شيء وهو مسألة أهمية المقابلات الشخصية مع جميع الطلاب المنتهين من الصف العاشر. يعني كانت في تجارب السابقة، بما معنى أنه والله في هذه المرحلة يروحون مثلا تعليم مهني تعليم تجاري، لكن ما استمرت لأنه يعني ربما قيم المعنيين في ذلك الوقت بأنها لم تكن ناجحة. ما نعرف، أنا الأمانة ما أعرف إيش أسباب أنه ما خلوا مثلا تعليم تجاري ولا تعليم مهني في بعض الأماكن مثل ما كانت موجودة. هذه المقابلات الشخصية أيضا في تلك المرحلة ما تعتبر مبكرة أيضا لاتخاذ الطالب قرار إلى أي مكان يروح ومنه مسار حياته؟
لا، أنت تتكلم عن الشخص اللي خرج من التعليم الأساسي، يعني تتكلم عمره بين 17 و18 سنة. إذا هو اختار كلية التربية والتعليم المقابلات الشخصية، وهو إذا قرر أن يذهب إلى كلية التربية والتعليم أو كليات إعداد المعلمين، المقابلات تريد أن تعرف هل هذا الشخص حقيقة مستعدا يتعامل مع الطفل الصغير، هل عنده ذاك الباع الطويل من الصبر، هل عنده قدرة الاستيعاب لهذه الأشياء، هل يتمكن أن يتعامل مع ذاك الطفل الصغير الإنسان الصغير في المرحلة الابتدائية بطريقة تفكيره وليس بطريقة تفكيره. فلذلك في هذه المقابلات تكون هناك أيضا نوع من يعني شيء من الامتحان النفسي والاجتماعي لمدى قدرة الطالب على مقابلة هذا على تعليم هذا الطفل الصغير. وهذه قضايا موجودة الآن في دول عديدة كثيرة. إيش فائدة هو يتعلم لكن لا يعرف كيف يتعامل مع الصغير، أو يستعمل العنف سواء العنف اللفظي أو العنف الجسدي أو أي نوع، أو طريقة إلقائه غير جيدة غير مشهية للطفل الصغير. هذه كلها أشياء أساسية الآن توقف في علم التربية.
أستاذ مرتضى شكرا لك هذا التواصل، بإذن الله نلتقي يمكن هنا في جلسة يمكن مطولة ونتكلم أكثر عن مجموعة من المقالات اللي أنت تكتبها أيضا بين فترة أخرى، وخاصة هذه المتعلقة بالتعليم وأهميتها. شكرا لك.
شكرا، أحسنتم. شكرا
شكرا شكرا للأستاذ مرتضى بن حسن، والحديث كان هل نحن بحاجة إلى وزارة لتطوير التعليم في السلطة.